بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله عن عروة بن مدرس بن حارثة باللام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة من قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قال أحمد أبو داود والنسائي بن ماجه والترمذي وهذا لفظه صحاه والحاكم قال هذا حديث صحيح على شرطي كاف بأئمة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حديث عروة بن المغفرس رضي الله تعالى عنه من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع إلى آخر الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح صححه الإمام الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم وهو حديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام. من هذه المسائل المسألة الأولى وجوب المبيت بمزدلفة لأنه قال من شهد صلاة هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا يعني في المزدلفة حتى ندفع. وهو يدل أيضا على أن الأصل في المبيت بمزدلفة أنه يستمر حتى وقت الدفع الذي دفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسفار. كما نستفيد من هذا الحديث أيضا وجوب الوقوف بعرفة ونستفيد منه أيضا أن الأصل في الوقوف بعرفة الأصل في وقت الوقوف بعرفة النهار أو الليل النهار أن الأصل فيه النهار لكن من لم يستطع ذلك فله أن يقف بالليل ويجزيه عن الوقوف بعرفة وهذا واضح من هذا الحديث. نعم الحديث اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس فيقولون أشرق فبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وذهب أحمد بن ماجه أشرق فبير كيما نغير.
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري في صحيحه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وقوله إن المشركين كانوا لا يفيضون دليل على أن المشركين كانوا يحجون وأنهم كانوا على إرث في الحج من إرث إبراهيم عليه السلام لكنهم غيروا وبدلوا وكانوا لا يدفعون من المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير جبل في مزدلفة يقولون أشرق ثبير كيما نغير. وسبق أن ذكرنا لكم أن الدفع من مزدلفة لابد فيه من مخالفة المشركين الذين كانوا لا يفيضون ولا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حين الإسفار حين أسفر صلى الله عليه وسلم ليخالف المشركين، وأنه قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة في الدفع من عرفة والدفع من مزدلفة. أما الدفع في عرفة فقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين، وأما في مزدلفة فقد تقدم قليلا حيث نفر حين أسفر، كل ذلك لأجل مخالفة المشركين.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم ردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري كما أشار إلى ذلك المؤلف، وهو عنده في كتاب الحج باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة. وهذا الحديث دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية، دليل على مشروعية الاستمرار في التلبية حين الانصراف من مزدلفة إلى منى حتى يتم رمي جمرة العقبة في يوم العيد. قد روى ابن المنذر بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: التلبية شعار الحج. قال: التلبية شعار الحج. والتلبية أيها الإخوة هي شعار للحج كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والتلبية تكون في الحج حين ينتقل الحاج من مشعر إلى مشعر، من مشعر إلى مشعر، فحين الانتقال من منى إلى عرفة يشرع التلبية. ومثل ذلك حين ينصرف من عرفة إلى مزدلفة، ومثل ذلك حينما ينصرف من مزدلفة إلى منى يوم العيد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: التلبية في الحج هي بمثابة التكبيرات في الصلاة، تكبيرات الانتقال، كما أن يعني يريد رحمه الله أن يبين أنه كما شرع للحاج أن يلبي حين ينتقل من مكان إلى مكان، ذلك مثل التكبير في الصلاة، فالتكبير مشروع حين ينتقل من ركن إلى ركن، فالتلبية في الحج بمثابة التكبير في الصلاة. كما أفاد هذا الحديث مشروعية التلبية حتى ترمى جمرة العقبة، حتى ترمى جمرة العقبة. وفي هذه المسألة خلاف، لكن الذي دلت عليه الأدلة أن التلبية تنقطع، أن التلبية تنقطع في الحج إذا ابتدأ برمي الجمار، إذا ابتدأ برمي الجمار. ومن أهل العلم من قال تنتهي التلبية برمي آخر حصاة من الجمار يوم العيد، واستدلوا لذلك بحديث لكنه مضعف، لكنه مضعف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن التلبية حينما ابتدأ برمي جمرة العقبة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أم الحسين قالت: حجيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة بلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم.
حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. والحديث دليل على جواز الرمي راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وهو على ناقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى وهو على ناقته. وفيه أيضا دليل على جواز تضليل المحرم رأسه بثوب أو بغيره، خلافا لما يعتقده بعض المبتدعة حيث يتحاشون ذلك، حيث يتحاشون ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يتحاشون ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وجواز ذلك هو مذهب عامة أهل العلم، جواز ذلك ومذهب عامة أهل العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابي الزبير انه سمع جابر يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا منافعكم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذا.
حديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه وهو دليل للشافعي رحمه الله تعالى على استحباب رمي جمر العقبة يوم النحر راكبا. يرى الإمام الشافعي أن هذا مستحب ويجوز عنده رحمه الله أن يرمي ماشيا، لكن الأفضل في مذهب الإمام الشافعي أن يرمي راكبا، بينما جعل الإمام أحمد وإسحاق جعل المستحب أن يرميها ماشيا لأنه هو الأصل في أداء العبادات. قال ابن المنذر رحمه الله وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة. وقال أيضا أجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى. وقوله لتأخذوا عني منافككم هذا دليل على أن الأصل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من الأقوال والأفعال والهيئات أنها مشروعة، لكن متى تكون واجبة ومتى تكون مستحبة ومتى تكون من الأركان. نرجع في هذه المسألة إلى الأدلة الأخرى والقرائن. فإذا رجعنا إلى الأدلة الأخرى الواردة في الحج تبين لنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن منها ما هو مسنون ومنها ما هو واجب ومنها ما هو ركن. نعم.
قال المصنف رحمه الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد إذا زالت الشمس. رواه مسلم.
حديث رواه مسلم في الحج باب بيان وقت استحباب الرمي، والحديث فيه مسألة وقت الرمي يوم النحر وأيام التشريق، وهي مسألة طويلة وفيها تفصيل وفيها خلاف بين أهل العلم. فأما جمرة العقبة فأجمع العلماء على أن يوم النحر لا يرمى فيه سوى جمرة العقبة، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والنووي وغيره. فما أجمعوا على أن من رماها ما بين طلوع الشمس والزوال أنه أصاب السنة، واختلفوا في أول وقت رميها على عدة أقوال سبق ذكر هذه الأقوال، لكن القول الذي تدل عليه الأدلة جواز الرمي بعد منتصف الليل، أو الأحسن نقول بعد غيبوبة القمر للمعذورين خاصة، بل أجاز بعض أهل العلم لغير المعذورين أن يرموا بعد غيبوبة القمر. وممن أجاز ذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وذلك لحاجة الناس في هذه الأزمان بسبب الكثرة والزحام والمشقة التي تلحق الناس عامة. أما المسألة الثانية وهي مسألة الرمي في أيام التشريق فجمهور أهل العلم أنه لا يصح الرمي إلا بعد زوال الشمس، هذا هو مذهب الجمهور، أهل العلم. والقول الثاني جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الآخر، يعني يوم الثالث عشر، وهذا هو مذهب عكرمة وإسحاق وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، إلا أنه اشترط ألا ينفر إلا بعد الزوال. والقول الثالث جواز الرمي قبل الزوال في كل أيام التشريق، في جميع أيام التشريق، وبهذا قال طاووس وعطاء في إحدى الروايتين ورواية عن أبي حنيفة لكنها غير مشهورة عنه. وإلى هذا القول ذهب ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية، وقال به من المتأخرين الشيخ صالح البليهي رحمه الله، والشيخ عبد الله ابن محمود، ومصطفى الزرقاء، وقوى هذا القول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، قوى هذا القول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله عن أدلة من أجاز ذلك وعن أدلة الجمهور أنها متقاربة، أنها متقاربة، قال إن لم تقل أدلته ترجح، يعني أدلة من قال بجواز الرمي قبل الزوال. الحديث أيها الإخوة في هذه المسألة حديث كثيرة لا يسعف الوقت لذكرها، لكن لعل من أبرز أدلة من أجاز الرمي قبل الزوال آثار جاءت عن بعض الصحابة كما في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عباس من حديث ابن أبي مليكة قال رمقت ابن عباس رضي الله عنه يرمي قبل الزوال، رمقت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرمي قبل الزوال، وهذا الحديث اسناده صحيح. والأثر الثاني عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه رمى أيضا قبل الزوال، والحديث أخرجه الفاكهي في أخبار مكة، الفاكهي في أخبار مكة. مناقشة هذه المسألة مناقشة طويلة ويحتاج إلى شيء من الوقت، لكني أختصر الكلام في هذه المسألة بأن أقول لا شك أن الرمي بعد الزوال هو الأصل وهو الأفضل وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي على الحاج، هذا الذي ينبغي على الحاج ألا يرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال. لكن القول بجواز الرمي قبل الزوال استنادا لبعض الآثار وبعض التعاليل والأدلة ليس قولا شاذا بل له وجاهته وله أدلته، ولا ينبغي أن يقال لمن أفتى بهذا أنه قال بقول شاذ، فقد قال به أئمة علماء متقدمين ومتأخرين. وعلى هذا لا ينكر على من أفتى بهذه الفتوى أو من عمل بفتوى عالم أفتى بهذا، إلا أن الذي عليه الجماهير وهو الذي ينبغي للحاج خاصة إذا كان قادرا مستطيعا أن لا يرمي إلا بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة في الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة في الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه البخاري.
هذا الحديث أخرجه البخاري كما ذكر المؤلف رحمه الله، قد أخرجه في كتاب الحج باب إذا رمى الجمرتين، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن رمي الجمار يكون بسبع حصيات، أن رمي الجمار يكون بسبع حصيات لكل جمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا شرط من شروط صحة الرمي، فإن نقص واحدة لم يصح الرمي وعليه الرجوع لإتمام ما نقص. هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور. وأما ما جاء عن مجاهد عن سعد عند النسائي أن سعد رضي الله تعالى عنه قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست فلم يغب بعضهم على بعض، فهو أثر منقطع، أثر منقطع. ومجاهد لم يسمع من سعد كما قاله ابن القطان رحمه الله، قاله أيضا ابن التركماني وغيرهما. وذكر الإمام ابن التركماني أنه لم يثبت، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر أحدا من الصحابة على الرمي بأقل من سبع. المسألة الثانية أن الجمار الثلاث ترمى في أيام التشريق، أن الجمار الثلاث ترمى في أيام التشريق، وأنه يبدأ بالجمرة الدنيا وهي التي تلي مسجد الخيف، التي تلي مسجد الخيف، ثم الثانية وهي الوسطى، ثم بعد ذلك الأخيرة، الأخيرة وهي جمرة العقبة. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، دل الحديث على مشروعية التكبير عقب كل صلاة، فيقول الله أكبر، وهل يقول بسم الله؟ نعم،
ما ورد،
لا يقول، نعم لا يقول بسم الله، يقول الله أكبر، يكتفي بالتكبير. وفي حديث جابر قد مر بنا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر مع كل حصاة، قال يكبر مع كل حصاة.
قال المصنف رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قالوا المقصرين.
الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو دليل على أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة، من مناسك الحج والعمرة، وليس إطلاقا من محظور، ليس إطلاقا من محظور. وهذا القول على أن التقصير والحلق من المناسك هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، كما أفاد هذا الحديث أن الحلق أفضل من التقصير، أن الحلق أفضل من التقصير. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين مرتين وفي رواية ثلاثة، أما إيش؟ من قصر فلم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه.
حديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو دليل على مشروعية الترتيب في أعمال يوم العيد، على مشروعية الترتيب في أعمال يوم العيد، بأن يبتدأ بالرمي أولا ثم النحر ثانيا ثم الحلق ثالثا ثم الإفاضة ثم طواف الإفاضة. قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل صلى الله عليه وسلم يعطيه الناس. كما أفاد هذا الحديث أن مخالفة هذا الترتيب بتقديم بعض الأعمال على بعض أنه لا حرج فيه، أنه لا حرج فيه. فمن قدم، من قدم الحلق مثلا قبل النحر أو الطواف قبل النحر فهذا جائز، أو قدم مثلا الحلق على الرمي ونحو ذلك فهذا كله جائز. الدليل قول صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، ماذا لو قال لا حرج؟ لو يعني ما الفرق بين عبارة لا حرج وبين افعل ولا حرج؟ يعني نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول لا حرج، لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقول لا حرج، إنما زاد على هذا قول افعل ولا حرج. ماذا نستفيد من هذا؟ نعم شباب،
مشروعية الجواز عدم الترتيب،
التأكيد على الجواز. طيب والأخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، قال أهل العلم افعل يعني لما يستقبل، يعني سواء تعمدت هذا أو لا أو لم تتعمد فهو جائز لا حرج فيه. لأن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال إنما هذا التقديم والتأخير لمن كان ناسيا أو جاهلا، ولكن الحديث رد على من قال بهذا القول. وجه هذا الرد إيش؟ أنه قال افعل يعني افعل هذا في المستقبل، كأنه لو تعمد هذا فلا حرج عليه لأنه أمر بذلك وقال افعل، فأمر منه، أمر منه صلى الله عليه وسلم، يعني هو جاء بلفظ الأمر، وليس هذا الأمر دليل على الأفضلية. الأفضلية أن يفعل الحاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أنه لو فعل هذا متعمدا في المستقبل فلا حرج عليه. وهذا هو الفرق بين عبارة افعل ولا حرج وبين لا حرج. وهذا الحديث أيها الأخوة أصل في باب التيسير خاصة في الحج. التيسير هو الأصل في دين الإسلام، التيسير هو الأصل في العبادات، لكن التأكيد عليه في الحج أكبر. ولما؟ ولما يا شباب؟ التأكيد عليه في الحج أشد، لما هذا؟ لأن المشقة تلحق الناس في الحج أكثر من العبادات الأخرى، أكثر من العبادات الأخرى. فلذلك من تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحج علم أن الأصل التيسير في الحج وليس الأصل التعسير، وليس الأصل التعسير كما يظنه البعض أو كما يفتي به البعض. نعم.
قال مات رحمه الله: وعن المسوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
حديث المسور رواه البخاري في صحيحه، والمسور بكسر الميم، كان فقيها رضي الله تعالى عنه ذا فضل ودين، بقي في المدينة فلما قتل عثمان تحول إلى مكة رضي الله عنه وبقي فيها حتى قدم الجيش لقتال ابن الزبير، فأصابه حجر من المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله، وذلك في سنة 64 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث في الحقيقة ليس من أحاديث الحج، الحديث ليس من أحاديث الحج كما هو ظاهر سياق المؤلف رحمه الله، وإنما هو في عمرة الحديبية، إنما هو في عمرة الحديبية كما في القصة المشهورة التي أخرجها الإمام البخاري، وقد جاء فيها: فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا، إلى آخر الحديث. ثم تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر وتابعه أصحابه على ذلك لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وعلى هذا قوله وأمر أصحابه بذلك هذا لم يرد في الحج، إنما ورد في عمرة الحديبية. فكان الأولى من المؤلف رحمه الله أن يذكر هذا الحديث في باب الفوات والإحصار، فمناسبته لهذا الباب ظاهرة وواضحة.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه.
حديث ابن عمر متفق عليه، فأخرجه البخاري في كتاب الحج باب سقاية الحاج، وأخرجه مسلم أيضا. والحديث الثاني
وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوث عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه أحمد والترمذي والنسائي بن ماجه من حيث مالك وصححه الترمذي.
الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وقال الترمذي عن هذا الحديث حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. والحديث دليل على وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق إلا من تعجل فيسقط عنه المبيت في الليلة الثالثة، إلا من تعجل فيسقط عنه المبيت في الليلة الثالثة. والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها. ثم أيضا الترخيص لهؤلاء من أهل السقاية دليل على أنه كان من عزيمة، يعني كان من شيء واجب. الترخيص هل يكون من شيء مباح وجائز؟ نعم، الرخصة تكون من شيء مباح، الرخصة إنما تكون من شيء إيش؟ من شيء واجب. الرخصة تكون من شيء واجب، فهذا دليل وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق لمن وجد مكانا، أما من لم يجد مكانا فيسقط عنه المبيت. وانتشر عند بعض الناس فتوى من أفتى بالمبيت على الشوارع والأرصفة، المبيت على الشوارع والأرصفة، وأن على الحاج أن يبحث ويبيت بمنى ولو على الرصيف. وهذا في الحقيقة في مشقة وفي عسر وفي شدة على الناس، بل فيه تعريض للهلكة والأخطار الذي يصل إلى درجة الموت، الذي يصل إلى درجة الموت. ولا ينبغي أن يفتى بمثل هذا ونحن نعرف سماحة هذا الدين الإسلامي ويسره، سيما في مناسك الحج. الأصل في الحج التيسير في كل الأمور، وليس الأصل التعسير والتشديد، فلينتبه لمثل هذا. كما دل هذا الحديث على سقوط المبيت عن أهل السقاية ورعاة الإبل، ويدخل في هذا من كان في حكمهم، من يعمل في مصلحة العامة للمسلمين والحجيج، يدخل في ذلك فيما لو احتاج إلى الرخصة فإنه يرخص له في هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن سراء بنت نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال ليس أوسط أيام التشريق. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه والحاكم صححه وقد أعل بالإرسال.
حديث أبي بكر أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، باب الخطبة أيام منى، وأخرجه الإمام مسلم. والحديث الثاني حديث سراء اللي بعده.
خطبنا رسول الله.
خطبنا رسول الله يوم الرؤوس. نعم اقرأ.
عن سراء بنت النبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟
أخرجه أبو داود. حديث سراء أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب أي يوم يخطب بمنى. باب أي يوم يخطب بمنى. والحديث حسنه الإمام النووي رحمه الله. حسنه الإمام النووي رحمه الله وهو دليل على مشروعية الخطبة في ميناء. وسبق أن ذكرنا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ثلاثة خطب. الخطبة الأولى اليوم على ما ذكر الإمام النووي أن الخطبة الأولى يوم السابع، لكن الصحيح أن الخطبة الأولى كانت في يوم إيش؟ في يوم التاسع، والثانية هذا قاله الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن الخطبة الأولى كانت في يوم التاسع في عرفة، والثانية في أي يوم؟ في يوم العيد، والثالثة في يوم النفر الأول. في يوم النفر الأول يعني يوم الثاني عشر، في يوم الثاني عشر. نعم. سمي هذا اليوم اللي هو يوم العيد سمي بيوم الرؤوس لأنهم يأكلون في هذا اليوم غالبا رؤوس الأضاحي والهدي، لذلك سمي بيوم الرؤوس. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب البيت فطاف به، رواه البخاري.
حديث أنس خرجه الإمام البخاري في كتاب الحج باب من صلى العصر يوم النفل بالأبطح. والحديث الثاني في نفس الموضوع حديث عائشة
وعن الزهري عن سالم أن ذكر وعمر وابن عمر كان ينزل أبطح. قال الزهري أخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم.
الحديث الثاني حديث عائشة صاجه البخاري في باب المحصب أو باب المحصب، و أخرجه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفيه بحث مسألة النزول في هذا المكان هل هو سنة أو غير سنة. ظاهر الأحاديث أنه ليس بسنة، أنه ليس بسنة، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. لكن ظاهر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله لأنه كان أسمح لخروج، يعني أيسر لخروج، ولم ينزله على وجه التعبد، ولم ينزله صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. وهذا هو قول عائشة وقول ابن عباس، وقال به جماعة من السلف كطاووس ومجاهد وغيرهما. الحديث اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، اتفقون عليه.
حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلى آخره متفق عليه، متفق عليه كما ذكر المؤلف. والحديث دليل على وجوب طواف الوداع إذا فرغ الحاج من المناسك، دليل على أن طواف الوداع واجب وليس بسنة. موجه الدلالة أولا قوله أمر الناس، والآمر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الآمر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل رواية مسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. الوجه الثاني الوجه الثاني الترخيص للحائض والرخصة كما ذكرنا فيما سبق إنما تكون من عزيمة، فالترخيص للحائض بأن لها أن تنصرف من دون هذا الطواف طواف الوداع دليل على وجوب طواف الوداع على غيرها، وجوب طواف الوداع على غيرها، والتعبير بالتخفيف بقوله إلا أنه خفف دليل أيضا على أنه في الأصل واجب، إنما خفف عن الحائض، إنما خفف عن الحائض وأجيز لها أن تنصرف من دون هذا الطواف. كما أن الحديث دليل على أن طواف الوداع إنما هو متعلق بالحج، إنما هو متعلق بالحج. كما دلت عليه هذه الأحاديث التي عندنا في هذا الباب، ومن أهل العلم من عمم ذلك ليشمل العمرة فأوجب طواف الوداع على المعتمر كما أوجبه على الحاج، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا، لأن الأحاديث الواردة وردت في الحج، إنما وردت في الحج، ونقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، يعني طواف العمرة، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة، ولم يرد دليل صريح في وجوب طواف الوداع على المعتمر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن زبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. قال أحمد: وهذا لفظه ابن حبان وسناده على شرط الصحيحين.
حديث أخرجه أحمد وابن حبان من طريق حماد بن زيد، حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير به، وهو آخر حديث في هذا الباب ولعله آخر حديث في هذا المجلس. وإسناد هذا الحديث صحيح، وهو دليل على فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، وأن الصلاة في مسجد مكة تضاعف بكم؟ 100,000 صلاة. الصلاة في مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تضاعف 1,000 صلاة، طيب المسجد الأقصى كم المضاعف فيه؟ نعم 100. ما رأيك؟ نسأل الله أن يسر لنا صلاة فيه. قلوا أمين. نعم كم؟ المشهور عند الناس أن المضاعف 500 صلاة، لكن لم يرد دليل صحيح على هذا. ورد حديث عند ابن ماجه ورد هذا لكنه ضعيف، والثابت الصحيح عند ابن طهمان في مشيخته أن المضاعفة 250. هذا هو أصح ما ورد في هذا الباب، أما ما اشتهر عند الناس أنه 500 صلاة فهذا عند ابن ماجه لكن سنده ضعيف. كما دل حديث الباب على أن المضاعفة في المدينة مختصة بالمسجد النبوي، لا لكل المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، ويدخل في ذلك ما زيد فيه من البناء، يدخل في ذلك ما زيد فيه من البناء، لأن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من جهة القبلة أمام موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أمام محراب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون المسجد النبوي، تعرفون الأمامي الذي أمام محراب النبي صلى الله عليه وسلم، كله هذا زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يذكر الصحابة رضي الله عنهم في هذا شيء، بل كانوا متوافرون، وكان عمر رضي الله عنه يصلي بالصحابة في تلك الزيادة، ولم يخالف عمر ولم ينكر عليه، بل كان يصلي في هذه في هذا المكان الذي زاده، فصار كالإجماع السكوت من الصحابة والموافقة على ذلك، والموافقة على ذلك. فيدخل في هذا الحكم كل زيادة جاءت بعد عمر رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للمسجد الحرام فقد اختلف العلماء هل المضاعفة مختصة بالموضع الذي يصلى فيه، يعني في المسجد الحرام في مبنى المسجد، أم أنها عامة لبيوت مكة وسائر بقاع الحرم. المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. فمن أهل العلم من قال المضاعفة لكل مكة ولكل حرمها، وهذا هو مذهب عطاء، وهذا هو مذهب عطاء ومذهب عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن المضاعفة عامة وليست خاصة بالمسجد. اختار هذا الإمام النووي رحمه الله، ابن القيم والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله جميعا. ودليل هذا القول أن لفظ المسجد الحرام ورد في القرآن 15 مرة، ورد في القرآن 15 مرة، وقد جاء في بعضها مرادا به الحرم، وقد جاء في بعض هذه المواضع أن المراد بذلك الحرم، كقوله تعالى ولا تقتلوهم أو ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم عند، فلفظة عند تفيد هذا، قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قالوا تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد ذكر جماعة من أهل التفسير أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من بيت أمه، هذا كما دل عليه حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. ومما يؤيد ذلك ما جاء في قصة الحديبية، حيث جاء فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب بالحل، يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل أو هو مضطرب بالحل. فهذا أيضا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء. والقول الثاني أن الفضل خاص بالمسجد الذي يصلى فيه دون البيوت، وقرر هذا القول المحب الطبري، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وأخذوا هذا من قوله إلا مسجد الكعبة. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن القول الأول قول الأكثر هو الأقوى دليلا، هو الأقوى دليلا. أما حديث إلا مسجد الكعبة فليس صريحا في الدلالة على مراد هؤلاء، فإن مسجد الكعبة هو المسجد الحرام، والنصوص يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا، حيث جاء العديد من النصوص والعديد من الآيات التي ذكرت المسجد الحرام، وظاهر السياق أن المراد به الحرم، أن المراد به الحرم، كما في قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لعل هذا هو الأقرب وهو ظاهر الأدلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وليزيدنا علما، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.